بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. الباب 20 من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه، ونفعنا الله به وبكم آمين. باب الدلالة على خير. قال تعالى: وادعوا إلى ربك. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هكذا أتى الإمام النووي رحمة الله عليه لهذا الباب بهذه الشواهد القرآنية البديعة. وكل كلام ربنا بديع، لكن الإمام النووي موفق في اختيار الشواهد. فهو يرتب الدلالات ترتيبا بديعا من خلال الشواهد. الدلالة الأولى الدعوة إلى الله. الدلالة الثانية الدعوة إلى طريق الله. الدلالة الثالثة شرح وتفصيل لطريق الله. الدلالة الرابعة دائرة الخير التي تندرج فيها كل المباحات النافعة، فهي خير. كل ما ينفع البشر فهو خير. بالمفهوم العام، وإن كان الخير الذاتي كما يعبر العلماء هو الدين بالمفهوم الأخص، حيث الخير ينقسم إلى قسمين: خير بالذات وخير لا بالذات. الخير الذي لا بالذات يندرج فيه كل نافع ينفع البشر، فإذا اكتشف شخص ما دواء فهذا من الخير، وإن كان من الخير الذي هو خير لا بالذات لكن مندرج في الخير. إذن بالمعنى الأخص هو الدين، لأنه الخير بالذات، الخير الذاتي الذي لا ينقطع، والخير الذي هو خير لا بالذات عرضي يعني ينتهي نفعه، الدين لا ينتهي نفعه إلى أبد الأبدين، إنما هناك خير ينتهي نفعه مثل الدواء. إذن أول دلالة الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى إما دعوة إلى الإيمان به من خلال الخبر، أي أرسل الله سبحانه وتعالى إلى البشر رسله وعرف البشر من خلال رسله وكتبه عليه، وأيدهم بالدلائل والمعجزات، بعد ذلك اطمأنت قلوب البشر أو بعض الذين كتب الله لهم الهداية فصدقوا بالخبر، فعرفوا مولاهم تصديقا بالخبر. إذن الرسل دعوا إلى الله، والذين يدعون عباد الله إلى التصديق بالخبر المعرف بالله أيضا هذه دلالة على الله ودعوة إليه. وهناك دعوة إلى الله فيها تعريف للأرواح، أول دعوة دعوة القلوب من أجل أن ترضى بالله، من أجل أن تؤمن به وترضى به ربه. الدعوة الثانية إلى الله هي دعوة الأرواح إلى الحضرة الإحسانية التي فيها تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مصطلح القوم المشاهدة والمراقبة. فهذه الدعوة إلى المعرفة الروحانية تحتاج إلى استعداد روحاني، فكيف يعرف من لا يعرف؟ لابد أن يكون عرف ووجدت لديه أهلية التعريف، فلا يكفي أن يكون عرف، بل لابد من وجود أهلية التعريف، لأن هذه الأهلية تحتاج إلى صفات خاصة، تحتاج إلى أسلوب، هي علم قائم بذاته. صاحبها سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاده. إذن هذا النوع الأول من الدلالة بنوعيه أو بقسميه، الدعوة إلى الإيمان والرضا بالله ربا، وتعريف الأرواح بالله في مقام الإحسان. الدلالة الثانية هي الدعوة إلى طريق الله، الطريق الذي يوصلك إلى رضوان الله تبارك وتعالى، الطريق الذي يوصلك إلى السلامة والنجاة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا بد أن تتعرف إلى الطريق الذي يوصلك إلى النجاة، وهذا الطريق مفصل في الشاهد الثالث الذي أورده الإمام النووي رحمة الله عندما قال: وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر فعل الطاعات، والتقوى ترك المحظورات، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. لكن هذه الدعوة إلى طريق الله حين تدعو الناس إلى الطاعات وترك المحظورات لا بد أن تكون في أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة. فالحكمة تخاطب العقول، والموعظة الحسنة تخاطب القلوب والنفوس. الموعظة الحسنة فيها ترغيب للنفوس، النفس تطمع في اللذات، أيتها النفس تنتظرك اللذات في الآخرة، كل ما تشتهيه الأنفس فيها ما تشتهيه الأنفس. فالموعظة الحسنة فيها ترغيب للنفس وترهيب، لأن النفس تحرص على منافعها وتحرص على ألا تقع في الضار. وهكذا عندما تذكرها بالآخرة، بل تذكرها بالدين، مالك يوم الدين، حين تذكرها بيوم الدين، ويوم الدين لا يكون فقط في الآخرة، بل كل لحظة يمكن أن تكون يوم دين، لأن الحق سبحانه وتعالى قد يكافيك أو يعاقبك في الدنيا، فيكون هذا يوم دين، فلا ينحصر يوم الدين في الآخرة. في الآخرة هو يوم الدين الأكبر، لكن عندما يحاسبك الحق سبحانه وتعالى مكافأة أو معاقبة، نعم، يعاقبه في الدنيا حتى ما يكون عنده عقوبة في الآخرة، قد يعاقبه في الدنيا حتى ما يكون عنده عقوبة في الآخرة فيخرجه من الدنيا، وقد تطهر من الناس من لا يتطهر في الدنيا فيتطهر في عذاب القبر، من الناس من لا يتطهر بعذاب القبر يتطهر بأهوال يوم المحشر، من الناس من لا يتطهر بأهوال يوم المحشر يتطهر بنار جهنم. إذن الترغيب نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ترغيبا بأمور دنيوية، لم يرغبنا فقط في الآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا ترغيب دنيوي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا كله ترغيب بعطاء دنيوي، وكذلك رهب بعقوبة دنيوية عندما قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فتسليط العقوبة على العبد في الدنيا هي جزء من العناية به، لأن هناك من الناس من لا يعاقبهم الحق أبدا، بيروحوا من هذه الدار ولم يعاقبوا في الدنيا، من الناس من يكونون في طغيان ويكونون في بغي ولا يعاقبهم الحق في الدنيا، لأن العقوبة هؤلاء يصدق في حقهم قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون إنما يؤخرهم، هؤلاء طغاة الطغاة، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لذلك المؤمن إذا أصيب بشوكة يحمد الله لأنها طهرته، لأنها أزالت عنه سيئات ورفعته درجات. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن الموعظة الحسنة فيها ترقيق للقلوب، وفيها تطميع للنفوس، وفيها أيضا ترهيب لها. أما الحكمة فإنها تخاطب العقول، تخاطب العقول حتى يستعمل الإنسان هذه الحكمة في ردع نفسه، وفي اختيار ما هو أنفع لروحه، وما هو أنفع لبدنه ومعاشه. ولا شك أن الأنفع لروحه وعقله وقلبه ونفسه وبدنه إنما هو دين الله. الدين هو الأنفع. الذين يخافون من الدين مساكين مرضى، الذين يخافون من الدين مرضى مصابون بالوهم، لأن الدين لا يأتي إلا بخير، فهو يصلح الدنيا والآخرة. مساكين الذين لا يحبون الدين، مساكين الذين يخافون الدين، مساكين 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 الذين يحاربون الدين، لأنهم يحاربون النافع ويحرصون على الضار. إذن هكذا عندما يستعمل الإنسان عقله مستفيدا من الحكمة. والذين فسروا الحكمة بالسنة النبوية لا شك أنهم في هذا مصيبون، لأن السنة هي التي تسوق العقل إلى كل خير. إذن وتعاونوا على البر والتقوى حتى لا تكون الدعوة إلى الطاعات والترك المحظورات فردية، إنما تكون دعوة جماعية. إذا أردت أن تدعو إلى طريق الله لا تدعو وحدك، إنما اهتدي بقوله تعالى: وتعاونوا، تعاونوا على تطبيقها، وتعاونوا على الدعوة إليها، تعاونوا على فعل الطاعات وترك المحظورات، وتعاونوا على الدعوة إلى الطاعات وترك المحظورات. ثم بعد ذلك الدلالة الأخيرة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إذن الدعوة إلى الخير بالذات، أو الخير الذي هو لا بالذات، هذا يندرج في فروض الكفاية. عالم الرياضيات تعلمه للرياضيات فرض كفاية. عالم الطب تعلمه للطب فرض كفاية. عالم الهندسة، عالم الجيولوجيا، عالم العقاقير، عالم الفلك، عالم الفيزياء، عالم الفقه، عالم الأصول، هذه كلها من العلوم التي يجب أن توجد في الأمة، فإن لم يوجد المتخصصون تخصصا عاليا فيها أثمت كل الأمة، لأنها من الفروض الكفائية. وهكذا تكون أمة الإسلام أمة العلوم الشرعية التي تفصل وتنظم المعاملات وتهدي إلى العبادات، في نفس الوقت تكون الأمة التي تشتغل بالبحوث الكونية التي يصل بها الإنسان إلى نفع الإنسان. انظر ما الذي أفرزته المدنية المادية عندما وظفت ما هداها الله سبحانه وتعالى إليه من استعمال الطاقة النووية في الشر. استعمال الطاقة النووية يمكن أن يكون في الخير. مولدات كهربائية تشتغل الكهرباء، تشتغل الأجهزة، استخدام حميد لأنه ينفع الإنسان. لكن لو أن البشرية منضبطة بأمر الله لكان علمت أن استعمال، أن صناعة السلاح النووي حرام، لأننا حتى في حروبنا انتقائيون. يعني الرجل المحارب يقتل والرجل غير المحارب لا يقتل. المرأة لا تقتل إلا إن كانت محاربة. الشيخ لا يقتل، الطفل لا يقتل. أما السلاح الذي لا يميز فهذا من المحرمات في شريعتنا الإسلامية، لأننا حتى في حروبنا، حتى في قتالنا نحمل رسالة